بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله عز وجل نزلنا مع بعض في سلسلة جديدة، وهي سلسلة حياة النور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بقبول حسن، ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه لذلك القادر عليه، وأن يفتح لنا وبنا وعلينا بها وفيها بإذن الله فيما يحب ويرضى. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن منبع آخر من منابع النور في حياة النور. المنبع ده النبي صلى الله عليه وسلم وضح أهميته مع توضيح آخر لخطورته، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنعرف حاول يوصل ويرسخ هذا التحذير وهذه الاهتمام أو هذا الاهتمام في هذا الجانب، ألا وهو الصفاء بلا غبش. مفهوم الصفاء بلا غبش أو بمعنى تاني، بمعنى شرعي أو بمعنى دعوي أو بمعنى طردوي، هو ترك حياة الجاهلية، ترك حياة الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحج، باب حج النبي صلى الله عليه وسلم. البيان الخطير ده النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه على أمته في حجة الوداع، بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى المؤمنين دينهم، وربنا سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. هذا البيان الخطير في هذا الموقف المهيب، ومش أي موقف ومش أي زمان ومش أي مكان، لا، كمان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على لقاء الله تبارك وتعالى، وهو بيودع أمته في أغلى وصايا تربوية جامعة بدافع من الشفقة صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا المفروض قدامي 21 أخ وأخ، عايز 21 صلوا على النبي على الأقل، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدافع من الشفقة، وكأنه صلى الله عليه وسلم بيذكر المسلم القديم اللي كان معاه في مكة، وبيذكره بالصغلات والجولات اللي كانت بين الإسلام وبين الكفر وبين الإيمان وبين أعداء هذا الدين، بيذكره بهذه المعاني وهذا الرسوخ التربوي الذي لابد أن يتذكره، وأيضا بيحذر الوافد الجديد من المسلمين الجدد لحياة النور وفي صراحة تامة بلا مداراة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخشى أن الأمة تصيب أو يصيبها من بعده بعد رذاذ الجاهلية اللي لسه كامل في بعض نفوس الناس اللي لسه دخلت في الإسلام جديد. فرذاذ الجاهلية يحدث عندهم تشوه في صفاء الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم من هذا الرذاذ الجاهلية ورواسة الجاهلية اللي ممكن تعكر هذا الصف الإيماني اللي سالك حياة النور بيجتهد إن يبني فيه وبيجتهد في وصول أعلى مقامات ومراتب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايزه يحصل فيه كبر بسبب رواتب الجاهلية. والصراحة دي هذه الصراحة النبوية اللي احنا ذكرناها بهذا النص النبوي الصريح هي جزء من صراحة الإسلام نفسه، جزء من صراحة الإسلام نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعة ببساطة، ربنا سبحانه وتعالى شرع أو أنزل شريعة وهي شريعة الإسلام، وختمت بهذه الشريعة أو ختمت هذه الشريعة جميع الشرائع السابقة. يعني ختمت شريعة الإسلام شريعة النصارى وشريعة اليهود. فقال ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال ربنا عز وجل في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث والحديث رواه الإمام أو رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفس محمد بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الصلاح وهذا الدين وهذه الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها من فوق سبع سماوات على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنزلها لتهيمن على حياة البشر ويوجه حياتهم كلها ليها. فلا يدع المسلم أبدا خطوة من الخطوات صغيرة أو كبيرة ولا يطأ موت سواء دقيق أو جليل إلا كان لي فيه أمر أو نهي من هذه الشريعة. قلت بقى الكلمة اللي جاية دي كلمة مهمة جدا، وتبنى حقيقة الإسلام وحقيقة شريعة الإسلام على الاستسلام التام لمنهج الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أبدا لمؤمن كما ذكرنا قبل كده في نبع آخر من منابع حياة النوع أنه في طريقه أو في سلوكه لحياة النوع أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض آخر، يأخذ حتة من هنا ويسيب حتة من هنا على حسب هواه ولا عياذ بالله، بل يتعين على سالك حياة النوع هذا الطريق أن يجعل صلاته وحياته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين مقلد في ده حياة الصحابة الأماجد الأفداد اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دول خير من عاش حياة النور بعد الأنبياء والمرسلين، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا منهم كان بيدخل حياة النور بيخلع على عتبة هذه الحياة الجديدة كل ما يمت لماضيه من سبق، وبيشعر في اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بيها بحياة النور وطريق الهداية وسلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى إنه بدأ عهد جديد مع الله، بينفصل كل الانفصال التام عن حياته السابقة اللي عاشها شاردا عن دين الله أو عن منهج الله تبارك وتعالى. بيقف على كل ما اعتاد عليه من حياة الغفلة موقف المتهم الشاك الحذر إن ممكن اللي بيعمله ده أو اللي اعتاده ده ممكن يكون لا يرضي الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم. بهذا الإحساس كان بيتلقى معالم النور الوليد في قلبه وحياته من جديد، ولو غلبته نفسه مرة أو اكتذبته عادة من العادات وقع فيها مرة أو ضعف أمام تكاليف الحياة الجديدة وتكاليف الشر أو غلت قدمه في غفلة أو في عثرة، ساعتها على طول بيحس بالخلل، بيحس إن فيه إثم أو خطيئة وقع فيها أو خلل إيماني هو مش قادر يحدد هو إيه هذا الخلل، ولكن بيشعر به نتيجة هذه الحياة اللي عاشها من جديد حياة النور. وبيدرك في هذه اللحظة لحظة إدراكه بالخلل في قرارة نفسه إن بحاجة إن هو يتطهر مرة أخرى مما أصاب ثوب نور إيمانه من دنس، سواء دنس غفلة أو دنس معصية أو دنس بعد وإثم والعياذ بالله. يحاول من جديد أن يقيم نفسه على هدى ونور من الله تبارك وتعالى. وكان الدخول لحياة النور في حس الصحابة بيمثل الواحد فيهم نقلة بعيدة جدا عن حياته اللي كان عايشها قبل كده زي ما ذكرنا. وكان كل واحد فيهم اللهم أمين بيبقى حذر كل الحذر أن تصيب أو يصيب هذا الإيمان في هذه الحياة الجديدة حياة النور رذاذ من رذاذ رواسب الجاهلية. فكان النور الإيمان لما بيتخلل لقلب وعقل وجسد الواحد منهم حتى لا يدع خلية من خلايا إلا ودخل فيها نور الإيمان كان بتتفجر داخله طاقة النور في نفسه فيغدو عملاقا عالي الهمة لا يرضى أبدا بالدون ولا تقنع نفسه بأشياء ممكن تعطله في هذه الحياة الجديدة ولا يهدأ أبدا حتى ينال من الأمور معاليها. طبعا سبحان الله زي مثلا كمثال بسيط سيدنا عبد الله بن مسعود النقلة اللي اتنقلها سيدنا عبد الله بن مسعود في حياة النور تكاد لا يتخيلها عقل أبدا حتى هذه النقلة أو هذا الأمر الجريب اللي نقل سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الإنسان الضعيف المستضعف اللي يعني لم تكن عين تقع عليه في زحام الحياة بل ولا بعيد حتى عن هذا الزحام ولا في مكان من الأماكن إلا وكان في يعني مش عايزين نقول ازدراء ولكن تقليل من شأن هذا الرجل. ولكن عندما دخل في الإسلام ارتقى مراتب عالية جدا داخل حياة النور والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضاء النور قلب سيدنا عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا شهد لي بده فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول تخيل رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. حتى هذا المفهوم وهذا الأمر ترك قريش علمين يعرفوه وكان شيء ملاحظ عندهم ان الحياة تغيرت وان الشخص تغير لدرجة ان ابو جهل وهو ينظر الى قدم سيدنا عبد الله بن مسعود وهو على عنقه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم عارف ان هو على منزلة عالية بإيمانه وبتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الحياة الجديدة. وعشان كده محتاجين ان احنا نخش للحياة الجديدة حياة النور حياة الطريق الى الله عز وجل بدون اي رواسب. الكلام اللي فات ده كله يا جماعة كان يعني محتاجين ان احنا بنصلي الضوء على بعض الأمور في حياة الإخوة والأخوات أو حياة السالكين إلى الله عز وجل. نحن بعد لو نخش كثير من الناس إلا من رحم ربي عز وجل جزاكم الله خيرا تمهيد كثير من الناس اللي بيخشوا الحياة الجديدة حياة النور حياة الطاعة حياة القرب من الله عز وجل حياة الأنس بالله سبحانه وتعالى حياة أو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيخش معاه بعض الرواسب. وده ابتداء بيبقى على حاجتين. الحاجة الأولانية إما إن دخوله لهذه الحياة لم يكن دخول صحيح بنسبة 100% أو إن لا كان دخوله فعلا بنسبة 100% لهذه الحياة الجديدة ولكن حصل له نقص إيماني حصل له غفلة إيمانية حصل له اضطراب إيماني ولم يعالج هذا الاضطراب الإيماني فبالتالي أصبح منسوب الإيمان في نقصان ولم يتم معالجة نقص الإيمان فبالتالي ظهرت عنده تلك الرواسب مرة وما عليهاش. عشان كده عايزين لما نيجي نخش الحياة الجديدة حياة التعامل مع الله عز وجل وحياة القرب وحياة النور وحياة الطريق إلى الله محتاجين إن إحنا نسيب بقى كل واحد كده الواجب النهاردة تقف مع نفسك وقفة. أنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من علي بالهداية سنة وأنا سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة عشرين، إيه يا ترى أنا ليه أخلاقي ما تحسنتش؟ أنا ليه سلوكياتي ما تغيرتش؟ أنا ليه تعاملاتي مع الناس فيها مشاكل؟ معقول لسه لحد دلوقتي عندي خلل في العبادة، عندي خلل في الفرائض؟ طب أمال أنا علاقتي بوالدي ووالدتي عاملة كده ليه؟ طب ليه لسه بختاب فلانة وبنم على علانة وبتضايق من فلانة؟ ابحث عن الأشياء التي بها تعكر صف إيمانك. محتاجين احنا فين في الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيزكي صاحب الخلق، صاحب الخلق الحسن. يا ترى احنا اخلاقنا كويسة؟ انا اسف مضطر ان انا اتكلم بصراحة ومحدش يزعل مني، وانا منكم وانتم مني. كتير من الناس بيشتكوا من اخلاق الملتزمين، كتير من الناس الا من رحم ربي بيشتكوا من تعاملات الاخوات، كتير من الناس الا من رحم ربي بيشتكي من تعاملات الاخوة، من اخلاق الاخوة، من اخلاق الاخوات. وعليكم السلام. فلانة الاخت فلانة، لا 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 والله هكذا يقال. انا اتعامل مع واحدة مش ملتزمة ولا اتعامل مع المنتقبات. ليه؟ فيهم غلظة، كلامهم كأن ربنا نزل عليهم الهداية وما نزلهاش على حد تاني. بل أظنكم يعني الله المستعان كتير من حالات حسن الخاتمة تأتي لأناس بمفهوم نحن أو بمنظور نحن أو بمنظور كتير من الناس ناس عادية. تلاقي واحدة ماتت وهي سجدة، واحدة ماتت وهي بتقرأ قرآن، واحدة بالضبط على الفطرة. ممكن يكون والعياذ بالله أخت أو أخ بقاله على الطريق ويموت متعدية. سبب في خلل، في انفصال، في انفصام ما بين المظهر والجوهر، ما بين الشكل الخارجي والتعاملات الأساسية اللي بيبنى عليها مقامك عند الله ومقامك عند الله تبارك وتعالى. محتاجين نرجع تاني لفوق. ها أخبار حضرتك مع زوجك إيه؟ أخبار حضرتك مع أولادك إيه؟ أخبار حضرتك مع والدك ووالدتك إيه؟ وإخواتك في البيت؟ أخبار حضرتك مع أصحابك، مع أقاربك إيه؟ مع صلة رحمك إيه؟ تعاملاتك عاملة إزاي؟ الناس بتحب تتعامل معك حضرتك لما بتقعدي مع أخوات أو بتقعدي مع بنات، بيحبوا عادتك؟ لما يشوفوك بيفتكروا ربنا بيقولوا والله فلانة الأخت فلانة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في مكان إلا بتلقى فيه بالخير، ولا العكس؟ حضرتك لما تقعد مع الناس، الناس بتفتقدك، القعدة دي ناقصها فلان، أخ فلان، ده والله لما بيقعد معنا كده صدرنا بينشرح، بنحس إن إحنا بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بنفتكر ربنا. محتاجين نرجع تاني نعيد تقييماتنا في رواسب الجاهلية اللي عندنا. مش بس بتكلم على رواسب في السلوك والأخلاق، لا رواسب الشهوات. ما زلنا لسه في حيبان قدام معانا إن شاء الله الذنب المعتاد. لسه أنا داخل عايز أخش الالتزام، عايز أخش طريق الهداية، عايز أخش طريق القرب من الله عز وجل بالذنب الفلاني أو مش هقدر أسيب. هو ده مفهومنا في التعامل مع الإيمان ولا لأ؟ تعالوا نكمل ونشوف الصحابة كان حالهم عامل ازاي في هذه الحياة مش عايزين نخش هذه الحياة برواسب من رواسب الجاهلية والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى بين ووضح ودعا وحذر من ده. يعني ايه من ده؟ يعني ان احنا نخش للدين، نخش للإسلام، نخش في طريق الهداية ومش دخول كامل، دخول ناقص، نخش برواسبنا، نخش بحياتنا القديمة، نخش بمعتقداتنا بفكرنا وما نستسلمش لله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فقال ربي عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى دعوة توجيهية للذين آمنوا، دعوة توجيهية لسالكي حياة النور حتى يتخلص ويخلص ويتجرد وتتوافق خطوات نفسه واتجاهاته لما يريد الله سبحانه وتعالى. واللي بيقوده في ده النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا التفات: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى دعا في الدخول للسلم كافة أيضا حذر من اتباع خطوات الشيطان، لأن اللي هيمنعك أن أنت تستسلم لله عز وجل في المقام الأول هو الشيطان، ثم بعد كده نفسك الأمارة بالسوء. فاحذر أن أنت تتبع خطوات الشيطان حتى لا يعني تحيد عن منهج الله تبارك وتعالى ولا تحيد عن الاستسلام المطلق لله عز وجل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص أن يرسخ هذه الحقيقة في نفوس الوافدين الجدد لحياة النور والداخلين في الإسلام. حقيقة من النور ده لا يقبل من حاملة إن هم يأتوا ليه بأشياء تعكر أو بكدر يكدر عليهم صفاء الاستسلام التام لله تبارك وتعالى. حتى في زمن بداية دعوة النور، بداية دعوة الإسلام، ولو كان المسلمين كانوا ليس مستضعفين في أمس الحاجة لوافدين جدد أو لمسلمين جدد يقوي شوكتهم ويكسر سوادهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤكد على هذا المعنى وكان حريص على ده. واللي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين الجدد أو من الوافدين الجدد بحياة النور، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعرض عليهم الإسلام وبيرى منهم تردد أو بيرى منهم إن هم هيقبلوا شيء ويرفضوا شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفض بيعتهم. والحريص يعني كثير مننا نعلمه لما بني شيبان عرضت أو لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض على بني شيبان الإسلام، وكان فيهم ناس والوقت كان فيه أكثر من شخص، وهم طلبوا إن هم يأخذوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويتركوا في شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه البيعة. وده كان واضح، بل زي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفض أي شروط مسبقة في أو للمسلمين الجدد، لأن ده بيعتبر اشتراط على الله عز وجل في هذا الطريق، ولا استثناءات في المنهج النبوي في التعامل مع المسلمين الجدد، ولا استثناءات في شرع الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يسلم العبد أمر كله لله دون من أو أذى منه في هذا الأمر، وبرضه من غير أنه ينتظر أي شيء سواء جزاء أو شكور، بل يعتقد كل الاعتقاد أن لله المنة عليه إذ وفقه لسلوك هذا الطريق، وليس لأحد على دين الله منا ولا فضل. فما تفكرش أو ما تفكريش إن عشان يبقى في الدعوة أو عشان حضرتك شغال في الدعوة أو عشان أنت بتعمل حاجة لدين ربنا فأنت كده بتمن على الدين. لا، الدين مش محتاج لحد، إحنا اللي محتاجين للدين. الدين مش محتاج حد ينصره، احنا اللي محتاجين ان احنا ننصر الدين، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى انه اذنك ان انت تعمل عمل صالح فضلا ان انت تستخدم في عمل من اعمال الدين، فهذه نعمة تحتاج الى شكر. وايضا من الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص فيها كل الحرص تكسير هذه الرواسب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعد أي موقف ممكن يحصل بين الصحابة إلا وكان بيحذر من هذا الأمر لو حس إن الأمر ده خاص بالجاهلية، زي الموقف اللي كتير مننا عارفينه، الموقف بتاع سيدنا لما رواه يعني سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ما بال دعوة الجاهلية، قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هي إيه اللي منتنة يا جماعة؟ هي إيه اللي منتنة؟ ويسيبوا إيه؟ إيه الحاجة اللي يسيبوها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليها إن دي منتنة، دي هتعكر صفو إيمانكو، دي هتخلخل، هتكون خلل في بناء المجتمع المسلم وقواعد المجتمع المسلم العصرية القبلية، يا للمهاجرين ويا للأنصار المناصب. ايه تاني؟ هي ايه دي اللي يسموها الفرقة؟ ممتاز، جزاك الله خيرا. الان جزاك الله خيرا استنا قوته الله أخونا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، أيها الله كافا عبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الفضل. دخلوا بحاجة التحزب، دعوها فإنها منتنة، لما تقال يا للمهاجرين ويا للأنصار. دي حاجة كانت عند الإسلام اللي هي العصبية القبلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دي في رواسب الجاهلية الحمية الجاهلية، جزاك الله خير. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما حس إن في حاجة ممكن تعكر عليهم صفو الإيمان وتكدر عليهم هذه الحياة الجديدة من رواسب، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وغضب وقال دعوها فإنها ممكنة، دي ما تنفعش تبقى معاكم في طريق الإسلام، في الطريق إلى الله، في الطريق لنصرة الدين، عشان كده سيبوها صلى الله عليه وسلم. وأيضا والمعنى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قصده لما حدث موقف بين سيدنا أبو ذر وسيدنا بلال بينافي صفاء الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا أبو ذر ويذكرنا معاه وبيربي سيدنا أبو ذر وبيربينا معاه على درس تربوي غاية في الأهمية، اللي هو عيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا دلوقتي، هنتكلم بصراحة وكل واحد ياخدها ويعمل إسقاط شخصي بينه وبين نفسه، لو النبي صلى الله عليه وسلم حضر لأختنا أمان أو أخونا أو أختنا ليس الله كاسم عبد أو عبد الرحمن أو حب ربي أو الولاء والبراء أو ضاجية الفردوس أو صرمة السرور أو أخونا محمد أمين أو بطو الله أو ذات الرداء الأسود أو أم أمين أو أي حد رسولي أندل شيماء نور، أي حد من الناس اللي موجود حضر بينه وبين شخص تاني موجود والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لحد فينا إنك امرؤ فيك جاهلية؟ يا كلامنا بيننا وبين بعض بيقول كلام من الجاهلية، بيقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو موجود هيزعل ان حد من سالك حياة النور فضلا ان يكون من من العاميين دين الله يقول الكلام ده، الكلام المنتشر بين البنات والكلام المنتشر بين الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاش النبي الصحابة هيقولونا كده إنكم أناس فيكم جاهلية. أنا ظني إلا من رحم ربي طبعا، لو جم وشافوا تعاملات المسلمين وكلام المسلمين بينهم من بعض، البنات بينهم من بعض والشباب بينهم من بعض، هيظنوا إن إحنا لسه ما دخلناش الإسلام. لما يبقى الأصل الأصيل بين الشباب سب الدين والتعيير بالأم أو بالأب وشتيمة الأب أو شتيمة الأم، ده الطبيعي بين الشباب والبنات. بل البنات أصبح لهجتهم ركيكة، لهجتهم والعياذ بالله الطبيعي إن هم يقولوا كلمات يعني خدشة للحياة، طبيعي. بقى ده طبيعي إلا من رحم ربي في كتير في أوساط البنات، إلا من رحم ربي. كل حاجة. فبالتالي أقف مع نفسك وقفة، ودي الوقفة الثانية معانا النهاردة، واسألها لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حضر الموقف الفلاني بيني وبين الأخت فلان أو الأخت فلانة، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيبقى مبسوط بالحوار المشكلة اللي حصلت دي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى راضي عن الكلمات والحوار اللي اتقال ولا لا؟ وأيضا اسأل نفسك لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود معاك في أي موقف من المواقف اللي بتحصل لك في حياتك، هيبقى راضي عن الكلمات المستخدمة ولا لا؟ بتحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف في هذه الوقفات ما كانتش بتعدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربي الصحابة على هذا المعنى، معنى ترك رواسب الجاهلية، ويربي الأمة من بعده إن مش هينفع لسالك حياة النور وسالك الطريق الله عز وجل أن يبقى فيه هذه الأمراض وهذه الأشياء التي تعكر صفو الإيمان داخل القلوب وتعكر صفو الإيمان في رحلة السير إلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. النبي أيضا رب ده في الصحابة ووضح ده، وده كان باين قوي في تاريخ الصحابة. سريعا وعشان الوقت ما يسرقناش، لأن عارف الفترة دي فترة امتحانات، لو جينا فصصحنا تاريخ رواد حياة النور من سلفنا الصالح ومن حياة الصحابة زي ما عودونا إن هم كانوا فرسان في عالم الإيمان، أيضا كانوا فرسان في عالم الجهاد من أجل رفعة هذا الدين. تعالوا نشوف إزاي قدروا بهذه الفروسية في عالم الجهاد وتحويلها في فروسية عالم الإيمان، قدروا هم يتخطوا هذه الأمور، وكانوا بيدوسوا على أنفسهم ويدوسوا على قلوبهم ويدوسوا على عادتهم وتقاليدهم اللي كانوا متعودوا عليها في سبيل الله تبارك وتعالى. موقف من المواقف ده موضوع متكرر في كتير من حياة الشباب والبنات اللي بيخشوا في بداية الطريق إلى الله عز وجل، هو موقف ان يكون شاب بيحب بنت او بنت بتحب شاب، وربنا سبحانه وتعالى يتغمده بالهداية وربنا سبحانه وتعالى يأمن لها بسلوك الطريق اليه عز وجل. فيبدأ السؤال، انا بدأت في الالتزام او بدأت في طريق الهداية ولكن بحب فلانة، كنت بحب واحدة بنت في الجامعة، او فلانة تقول انا كان لي علاقة بحد وبحبه وعايز ارتبط بيه، اكمل في العلاقة دي ولا ما اكملش؟ أسئلة متكررة في حياة كتير من الشباب والبنات إلا من رحم ربي. تعالوا نشوف نموذج صغير في حياة الصحابة وإزاي المعالجة النبوية والمعالجة قبل المعالجة النبوية، المعالجة الربانية لهذه الظاهرة في حياة الصحابة خصوصا والأمة من بعدهم عموما. فكان من هؤلاء الصحابة اللي قدروا يتخطوا هذه الأمور ويتعدوها بقوى الإيمان الخارقة. سيدنا مرثد بن أبي مرثد لما تلطخ في حياة الجاهلية بمعاصي الشهوات، فكان يواعد امرأة بغي من بغايا مكة يقال لها عناق، وكان اتخذها خليلة وصديقة زي ما بيحصل دلوقتي كتير من شباب المسلمين إلا من رحم ربي. ولكن هذا الصحابي الجليل بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنور الهداية وأسلم ووطأت قدماه أعتاب الحياة الجديدة، حياة النور، كان لي فقه لهذا النبع، فقه الترك وفقه البعد عن الشهوات لله تبارك وتعالى. كان متأكد إن هو لن يولد هذه الولادة الجديدة إلا لو ترك ظلمة الشهوات وانطلق إلى فضاء العبودية لله تبارك وتعالى. أسلم بالفعل وحسن إسلامه، وهنا بتأتي اللحظة الحاسمة اللي بيتعرض لها كثير من الناس في التعامل مع الله. نركز في الحتة دي، كل واحد له علاقة مختلفة مع ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد له علاقة مختلفة مع ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا له مقام عند ربنا وله تعامل مختلف. فبالتالي هتبتلى في الشيء اللي فيه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة وتعامل. يعني ايه؟ مثال بسيط بعد كده هنخش على النقطة. سيدنا إبراهيم مثلا خليل الرحمن، هذه المرتبة وهذا المقام في التعامل مع الله لا يصح أن يكون في قلب من لديه هذا الشعور وهذا المقام وهذا التعامل أن يكون في قلبه حد تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. هذه المرتبة مرتبة الخلة، وهي أعلى مراتب حب الله تبارك وتعالى والأنس به سبحانه وتعالى. لما سيدنا إبراهيم أحب سيدنا إسماعيل، ربنا سبحانه وتعالى ابتدى في هذا الأمر ليختبر صدق محبة سيدنا إبراهيم ليه، لي بذبح سيدنا إسماعيل. الشاهد هتبتلي في الأمور اللي انت في تعامل بينك وبين ربنا فيه. فاصدق الله تبارك وتعالى واصدق الله واستعن بالله عز وجل في أي ابتلاء وأي اختبار يجيلك في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق. كان سيدنا مرثد ابتلي بهذا الأمر عندما كان يحمل الأسارة من مكة، الأسير بيحمله كثير من الأسرة، أسرة مكة كان بيحملهم حتى يأتي بهم إلى المدينة. وسيدنا مرثد واعد رجل من أسارة مكة حتى يحمله فيذهب به إلى المدينة. وهنا جاءت اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، قابل عناق وكانت الليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت تحت الحائط، فلما انتهت إلى هذا الحائط عرفت سيدنا مرثد، عرفت إن ده مرثد اللي كانت بتوعده في الجاهلية. فقالت مرحبا وأهلا، هلمت عندنا الليلة؟ فقال يا عناق حرم الله الزنا. هنا الكلمة دي ما تعديش والموقف ده ما يعديش، هي اللحظة اللي خد فيها القرار، حيث تعالى ثبت عندنا الليلة قال يا عناق إن الله حرم الزنا. دي لحظة والله 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 وتالله وبالله لن يستطيع أحد إلا أن يشاء ربي عز وجل، لن يستطيع أحد أنه يأخذ القرار في هذا الوقت إلا صاحب حال مع الله وتوفيق وسداد من قبل الله أولا وأخيرا، وصاحب إيمان راسخ ورصيد إيماني يؤهله أن يقف أمام نفسه في أخذ قرار معاكس بالضبط. في الحديث الثلاثة والصحرة نفس الموقف تقريبا، قال فتركتها لله. بالضبط نفس الموقف بل أشد، والله ما في حد يعرف، مش ما فيش واحد متصنع يعمل ده، ده واحد ده راجل لا انه يعصم في هذا الموقف بهذه الطريقة. ايه ده؟ الناس مفكرها سهلة، والله ما سهلة الا ان يسهلها الله تبارك وتعالى ويوفق الله سبحانه وتعالى هذا العبد في هذا المقام بالضبط. وهنا صاحب تعناق وقالت يا اهل الخيام هذا الرجل يحمل الصبر، فتابعوا ثمن كان ودخل حديقة فانتهى لغار أو كهف، فدخل ودخلوا وراءه ولكن وكان يعني بيتخفى منهم، فبالوا على رأسه، ثم بعد كده خذ هذا الأسير وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أأنكح حناقا؟ وعادها على النبي مرة يا رسول الله أأنكح حلاقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يردش عليه حتى نزل قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مرصد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكح. كان عايز يتجوزه ما تعديهاش. معنى ان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنكح عناقا، يا رسول الله أتجوز عناق، معنى كده ان هو بيحبها، يحبها، ولكن هذا الحب مهما كان درجته في قلبه فحب الله عنده أكبر وأعمق، وحب الدين عنده أكبر وأعمق. لذا آثر ما عند الله تبارك وتعالى على نفسه شهوته. أيضا نموذج ثاني، النموذج ده يعني نموذج عجيب، لما بقرأه كل فترة أو بفتكره بقول الصحابة دول ما ينفعوش غير إن هم يكونوا صحابة، يعني حاجة غريبة، فهم غريب للدين، فهم عجيب للإيمان، فهم عميق لنصرة الدين، حاجة ما حصلتش. موقف سيدنا أبو محجن الثقفي، نعرفه؟ حد كده حد هنا يا جماعه يعرف سيدنا ابو محسن الثقفي؟ سيدنا ابو محسن الثقفي كان من فرسان الجهاد، كان قبل الاسلام مدمن الخمر، ركزوا معايا بقى قوي في القصه دي، القصه دي والله من احب القصص الى قلبي. سيدنا أبو محجن الثقفي كان من فرسان الجهاد، كان راجل ليه باع في الجهاد، ولكن كان قبل إسلامه كان مدمن للخمر، مدمن للخمر، ما كانش بيفارقها ولا صبح ولا ليل، لدرجة ان وصى ابنه بعد ما يموت ان يدفن جنبه خمر حتى ترتوي عظام بيها. فقال: ولا تدفني في الفلات فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. متخيلين؟ عايز الخمرة يروى بيها أو تروى بيها مقدرته عشان عظامه تروى بهذه الخمر بعد الوفاة. لدرجة إيه كان مدمن للخمر؟ كان على طول هذه العادة الذميمة من يعني زي يقولوا كده لايف ستايل عنده طبيعي جدا، وكانت عند كل العرب بس كانت عند سيدنا محجن الثقفي أبو محجن الثقفي بزيادة، كان مدمن فعلا. لا ده الحب ده كان الإدمان أعلى من الحب، كان مدمن للخمر بنص الكلام قبل التاريخ. وكان بعد ما دخل الإسلام كان للأسف بيقع في هذه العادة، كان أحيانا بيشرب الخمر بعد دخول الإسلام، ولكن سرعان ما كان يعود لربه تائبا نادما على تلك السقطة. كان بيحدث الخمر، يعني كان بيروح بعد الإسلام يقع في هذه العادة أو في هذا الذنب أو في هذه المعصية أو في هذه الكبيرة، ثم بعد كده كبيرة من الكبائر، ثم بعد كده يحدث الخمر سيدنا أبو محشر الثقفي، ثم بعد كده رضي الله عنه يرجع تائب إلى الله عز وجل. وفي يوم نادى منادي الجهاد في زمان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وده كان في معركة القادسية في بلاد فارس، وسيدنا بالضبط سيدنا سعد بن أبي وقاص مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو محجن الثقفي يلبي نداء الجهاد ويروح لمعركة أو نحو القادسية في مواجهة للفرس. والبلد ده بيعمل أعلى عمل في الإسلام، ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وما فيش هزار، يعني ضرب السيف بموت، وهنا بتغلب نفسه ويشرب الخمر وهو مع الجيش. ويؤتى به إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، هو سمل هو سكران، فيغضب عليه ويمنعه ويحرمه من الجهاد، مش هتخش المعركة. ومش بس كده، ده يقيده بالسلاسل ويغلق عليه في الخيمة، يقفل على الخيمة ما يخلوش يشوف أي حاجة. المعركة ومع بداية القتال ويسمع سيدنا أبو محجن الثقفي صهيل الخيول وصيحات الأبطال وينظر إلى المعركة، وكان مكان خيمة سيدنا سعد بن أبي وقاص في أعلى مكان في المعركة حتى يرى أرض المعركة. فنظر سيدنا أبو محجن الثقفي في أرض المعركة فرأى ثغرات، لقى ثغرات في أرض المعركة تجعل المسلمين ينهزم في هذه المعركة بسبب. وهنا يغار سيدنا أبو محجن الثقفي ويشتاق للشهادة، بل يشتاق لخدمة هذا الدين، ويشتاق لبذل روحه في سبيل الله وإن كان عاصيا، ويشتاق لبذل روحه وبيعها لله وإن كان مدمنا للخمر. وعزاء الوحيد إنه مسلم يحب الله ورسوله. لم تمنعه ذنوبه عن القرب من الله، لم تمنعه شهوة عن نصرة هذا الدين. قالش بقى أنا بقى في ذنوب ومعاصي، أنا أبعد، أنا منفعش للطريق، أنا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. فهم عميق، حاجة غريبة. هنا سيدنا أبو محجن الثقفي ينادي على امرأة سيدنا سعد بن أبي وقاص ويطلب منها أن هي تفك قيوده ويقول لها إن رزقني الله الشهادة فهو ما أريد، وإن بقيت فلك علي أن عهد الله سبحانه وتعالى وميثاقي أن أرجع حتى طلق القيد في رجلي. وخد البلقاء، ودي كانت فرس سيدنا سعد بن أبي وقاص لأنه كان مريض وما قدرش ينزل المعركة، لبس الدرع وغطى وجهه بالمغفر، ثم قفز كالأسد على ظهر فرسه على فرس سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي هو البلقاء، وألقى بنفسه بين يدي الكفار وبدأ يحمل على القوم ويقاتل في سبيل الله عز وجل ويبذل روحه رخيصة في ذات الله. وكان سبب نزول سيدنا سعد بن أبي وقاص قلبت موازين المعركة، بدل ما كان المسلمين هينهزموا في معركة القادسية بفضل الله عز وجل ابتداء، ثم نزول سيدنا أبو محجن الثقفي ورؤيته للثغرات الحربية اللي كانت موجودة داخل المعركة ونزول أرض المعركة بهذه الكيفية وهذه الحمية، حمية الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى جعل النص على إيده. سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يرى هذا الفارس الذي قد غطى وجهه يقول والله إن هذا السيف أو ضربة هذا السيف لضرب أبو محجن، وإن هذه الفرس لفرس البلقاء، يعني الفرس دي فرسي أنا عارفها، وضربة السيف دي ضربة أبو محجن، كان معروف الجهاد كان ليه ضربة سيف معروفة. فلما انتهى القتال رجع ثاني سيدنا أبو محجن الثقفي وقيد نفسه في الخيمة، ولما سيدنا سعد بن أبي وقاص رجع الخيمة زوجته أبلغته بالأمر، وهنا نزل سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال لسيدنا أبو محجن الثقفي بعد أن أطلق سراحه وقال والله لا جلدتك في الخمر أبدا. فقال سيدنا أبو محجن الثقفي والله لا شربت الخمر أبدا. هنا أخذ القرار، قبل ما كان ياخذ القرار هذا الذنب وهذه المعصية وهذه الشهوة ما كانتش عائق عن سيدنا أبو محجن الثقفي لنصر الدين ولبذل روحه في سبيل الله تبارك وتعالى. قوله النهاردة تقفوا هذه الوقفة، وقفة بلا غضب، هذه الوقفة التي كل واحد فينا فيها يبدأ يشوف الأشياء اللي بتكدر عليه صفو إيمانه، كل واحد فينا يشوف رواسب الجاهلية اللي جواه، الأشياء أو العادات أو الكلمات أو السلوكيات أو الأمور اللي بيفعلها اللي ربنا سبحانه وتعالى لو اطلع أو عند اطلاع الله تبارك وتعالى عليها لا يرضى أبدا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسطنا لا يرضى عنها. وقفتنا النهاردة اترك رواسب الجاهلية، اترك أي عمل أو أي شيء أو أي سلوك أو أي خلق يقدر عليك صفو الإيمان حتى تستطيع أن تنطلق إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الجديدة، حياة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة نتكلم عن معلم آخر من معالم حياة النور في رحلة السير إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.